وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال ونعوذ بك ربنا من حال أهل النار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأبرار وإمام المتقين الأخيار عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار وبعد هذا برنامجكم دار السلام وعنوان لقاء اليوم حدثنا عن الجنة وهذا خطاب من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لنبينا صلى الله عليه وسلم في حديث طويل بعض الشيء رواه الإمام أحمد رحمه الله في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وصححه الشيخ شعيب الأرناوط جاء في الحديث أن النبي أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قلنا يا رسول الله إن إذا رأيناك رقت قلوبنا وذكرنا الآخرة وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد قال لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون حتى يغفر لهم قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة قال لبنة ذهب ولبنة فضة ملاطها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران من يدخلها ينعم فلا يبأس ويخلد فلا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم ترفع على الغمام حتى يقول الله عز وجل لها وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين حديث عظيم الأثر جليل الخبر صادق الوعد من نبينا صلى الله عليه وسلم المولود في مكة والمسترضع في بني سعد نقول أيها المباركون في التعليق على هذا الخبر من رسولنا عليه الصلاة والسلام أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم جبلهم الله عز وجل على همة عالية وعلى مطلب عظيم وفي الوقت نفسه مع صدق مع النفس وهذا ما يحتاجه الكثير من الناس اليوم فلما جلسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذبوا عليه فقالوا له يا رسول الله إن إذا رأيناك رقت قلوبنا وذكرنا الآخرة وهذا حق فالنبي صلى الله عليه وسلم نور والكتاب الذي أنزل عليه نور والدين الذي جاء به نور وفي وجهه النور صلوات الله وسلامه عليه فمن رآه يرق قلبه لأنه عليه الصلاة والسلام إذا تحدث تحدث بما ينفع وإذا مشى أو قام أو قعد أو حتى نام يرى الناس عليه هيبة النبوة ونورها فقالوا يا رسول الله إن إذا رأيناك رقت قلوبنا وذكرنا الآخرة أعظم الأشياء ما يذكر بالآخرة وفي الحديث أن أقواما تذكر بالجنة بالآخرة رؤيتهم وتدل على الله صحبتهم وحظ كل امرئ من التذكير بالآخرة حظه من نور النبوة بمعنى أن الإنسان إذا كان يهتدي يلتمس آثار وأنوار نبينا عليه الصلاة والسلام ويأخذ من سمته وقوله وفعله ويتأسى به ويأتمر بأمره ويجتنب نهيه ويحبه ويعظمه صلوات الله وسلامه عليه يلقى عليه من النور من المحبة من الصلاح من الضياء ما يراه الخلق فيه فإذا رأوا تذكروا الآخرة تذكروا الجنة وهذا مطلب عظيم وموئل كريم كل مؤمن ينشده لكن سلعة الله عز وجل غالية إذا رأيناك رقت قلوبنا وذكرنا الآخرة ثم كانوا صادقين معه قالوا وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد فطر الإنسان على حب المال فطر الإنسان على حب النساء على حب الأولاد المرأة تحب زوجها والزوج يحب زوجته والأولاد يحبون أباهم ويحبون أمهم والآباء والأمهات يحبون أولادهم وقد جعلهم الله عز وجل فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة بلا ريب. هذا شيء جبلت عليه النفوس، فطر عليه بنو آدم، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. لا يلام الإنسان على حب هذا، لكنه يلام إذا غفل عن الله عز وجل ولم يجعل هذا الذي أتاه الله عز وجل إياه عونا على طاعة ربه. ولذلك كان من دعاء الصالحين: اللهم اجعل ما رزقتنا مما نحب عونا لنا على ما تحب. اللهم اجعل ما رزقتنا مما نحب عونا لنا على ما تحب. فقالوا: يا رسول الله، أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد. فقال عليه الصلاة والسلام مؤدبا مهذبا معلما مرشدا، قال: لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم. أي هذا لا يمكن أن يتأتى لكم أن تكونوا معي وتكونون بدوني على حال سواء. أنا هو نبي الأمة، رسول الملة، الوحي ينزل إليه وعليه. فإذا جلس الإنسان عنده وقرب منه ورآه، قطعا تسمع روحه إلى عالم الأرواح، إلى عالم الملكوت. وإذا فارقه قطعا يبدأ الإنسان يتخلص من ذلك شيئا فشيئا، يفارقه شاء أم أبى. فقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون على كل حال، أي لو أن حالكم واحد عندما تكونون عندي كما تكونون بين نسائكم وأولادكم، لو أنكم بلغتم هذه المنزلة لصافحتكم الملائكة بيكفهم ولزارتكم في بيوتكم. لما؟ لأنكم أصبحتم مثل الملائكة. فالملائكة لا تزور ولا تصافح إلا من كان مثلها زيارة ومصافحة يروها الناس فيها عيانا. وهذا لا يتأتى لنا، لأن الملائكة معصومون غير مكلفين، فطروا على عبادة الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما نحن معشر بني آدم يتنازعنا الشر يتنازعنا الخير، لسنا معصومين لكننا مكلفين، لكننا مكلفون. فقال صلى الله عليه وسلم: لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم. ثم قال: لو لم تذنبوا لجاء الله عز وجل بقوم يذنبون حتى يغفر له. وهذا يدل على أن الله عز وجل يحب المغفرة، يحب أن يعفو، يحب أن يغفر جل وعلا، وإلا لما أذن بأن تقع قدرا بأن تقع منا المعاصي. فالمعاصي تقع منا لا محالة، كل بني آدم خطاء، هذا شيء جبلنا فطرنا عليه لا نستطيع أن ننفك منه، لكننا نبقى نحاول ما أمكن ألا نعصي الله. فإذا عصينا الله استغفرنا، ندمنا، تبنا إليه، عدنا إليه جل وعلا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. من ذا الذي ما ساء قط؟ لو لم تذنبوا لجاء الله عز وجل بقوم يذنبوا كي يغفر لهم. انظر قوله عليه الصلاة والسلام: كي يغفر لهم. فالله عز وجل يحب المغفرة. والعاقل ينظر في هذه الأيام والليالي التي جاء الشرع بأنها أيام رحمة ومغفرة وفضل وإحسان من الله، وأيام عمل صالح، فيسعى المؤمن فيها. عز الله عز وجل أن يغفر ذنوبه ويستر عيوبه ويكرمه بخاتمة حسنة ودخول الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. فلما قالوا قال لهم ذلك عليه الصلاة والسلام اشتاقت أنفسهم رضي الله عنهم إلى الجنة وحق لهم. فقالوا: يا رسول الله، حدثنا عن الجنة، ما بناؤها؟ فالجنة والحديث عنها متشعب، فاختاروا هم الحديث عن البناء، لم يختاروا الحديث عن أهلها، لم يختاروا الحديث عن أسباب الأعمال الدالة عليها. هذا وقع منهم كثيرا وجاء به القرآن. فقالوا: يا رسول الله، حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لبنة ذهب ولبنة فضة. يسمى هذا ترصيع، أي أنها مرصعة، لبنة ذهب ولبنة فضة، ملاطها، أي ما بين اللبنتين، ملاطها المسك الأذفر، المسك الأذفر الشديد الرائحة، ملاطها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. يذهب بعض العلماء إلى أن المقصود بالحصباء الحصى الصغيرة التي في الأنهار، وهذا هو الغالب، لكن لا يمنع أن يكون في غيرها، في غير الأنهار. بعضهم قصرها على الأنهار، لكن لا يمنع أن يكون في غير الأنهار. حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران، وتربتها الزعفران، وقطعا تحفها الأشجار والنخيل كما ذكره الله عز وجل في كتابه: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. وفي آية أخرى يقول: فيهما من كل فاكهة زوجان، ويقول: فيهما فاكهة ونخل ورمان. فهذا بعض ما جاء في القرآن عن الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران، من يدخلها؟ اللهم إنا نسألك أن تدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. من يدخلها ينعم ولا يبأس. النعمة ضد البؤس، البؤس يكون من الأسقام، يكون من الحروب، يكون من الكروب، وكل ذلك منتف في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: من يدخلها ينعم، نعيم لا يمكن أن يقاربه نعيم من نعيم الدنيا، فلا يبأس ويخلد، أي لا يموت، ويخلد فلا يموت. فهي دار ثبات، دار خلود، دار استقرار، ليس فيها من المنغصات شيء، فكل ما فيها خير محض، كل ما فيها خير محض، كما أن النار عياذا بالله كل ما فيها شر محض. فقال صلى الله عليه وسلم: من يدخلها ينعم فلا يبأس، ويخلد فلا يموت. وهذا الخلود بينا مرارا يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، فيربح ما بين الجنة والنار، وينادي مناد أن يا أهل الجنة خلود بلا موت، وأن يا أهل النار خلود بلا موت. والله عز وجل ذكر هذا الخلود الأبدية في كتابه، سواء عن أهل الجنة أو عن أهل النار: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال جل وعلا عن أهل النار: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. نسأل الله العافية. فقال صلى الله عليه وسلم هنا: ينعم فلا يبأس، ويخلد فلا يموت. ثم قال: لا تبلى ثيابه، لا تتخلق، لا تتقطع، تبقى كما هي، وإن كان بمقدوره أن يغيرها. لا تبلى ثيابه كما تبلى ثياب أهل الدنيا، ولا يفنى شبابه. والإنسان والعرب عموما ما بكت على شيء كما بكت على الشباب. وجل الناس اليوم حتى غير المثقفين يحفظ قول القائل: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. لكن في الجنة يقول صلى الله عليه وسلم: لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وحتى من يخدم أهل الجنة، الخدم في الجنة كذلك هم أنفسهم لا يهرمون. قال الله تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون. فقال: لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. ثم أعقب ذلك صلى الله عليه وسلم أن يدلهم على الأعمال، لأنه علم أن الدعاء سبب عظيم من أسباب دخول الجنة. فقال: ثلاثة لا ترد دعوتهم. وليس المقصود بقول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ترد دعوتهم الحصر، لكن ممن لا ترد دعوتهم ثلاثة، وإلا الذين لا ترد دعوتهم كثيرون، لكنه قال هنا بعضا منهم. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل. الإمام العادل من يكتب الله عز وجل له ملكا، إمارة، حكما، ولاية، ثم يسير في الناس فيها بالعدل. فهو رغم مفاتن الدنيا وقدرته على أن يجور، قدرته على أن يسطو، مع ذلك اتخذ العدل سبيلا وطريقا. فهذا حقه أن يعظم، لأن الفتنة التي أصابته ليست بالأمر الهين، ومع ذلك تغلب عليها. وفي حديث السبعة: سبعة ظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ذكر في أولهم إمام عادل. وهنا لما ذكر الذين تستجاب دعوتهم عد الإمام العادل أولهم. قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، لأن الإنسان إذا صام يضعف بدنه فيصيبه انكسار في البدن، فإذا صاحب ذلك انكسار في القلب، فجمع الإنسان ما بين انكسار البدن وانكسار القلب، وأخذ يدعو يتضرع إلى الله، فحال الانكسار يقرب من الله الواحد القهار، حال الذل مع الله
يورث العزة، حال الضعف مع الله يورث القوة، حال الافتقار إلى الله يورث الغنى. لا بد أن يعقل المسلم هذا. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر. وكلما دنا الدعاء قبيل وقت الإفطار يكون أعظم في القبول والإجابة، لأن الإنسان كلما دنت ساعة الإفطار يصبح الضعف أشد والوهن أكبر. فكلما صاحب ذلك دعاء وانكسارا وتضرعا إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأن يحمد الله عز وجل بما له مما يعلم ذلك العبد من محامد يحمد بها الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحد أحب إليه المدح من الله، فلذلك مدح نفسه. فيحمد العبد ربه على فضله على إحسانه، يذكر بعض ما جاء في القرآن من حمد الله جل وعلا لذاته العلية في كتابه العظيم: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحر قل فأنا سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. من ثنايا هذه الآيات المباركات يأخذ الإنسان بعض المحامد التي يحمد بها ربه جل وعلا. فإذا صاحب ذلك انكسارا في البدن وانكسارا في القلب وتضرعا باللسان رفع ذلك إلى الرحيم الرحمن، فأجاب الله الدعوة وقبل الله السؤل. ولا يبعد أن يقول الله عز وجل لك: وإن كنت لا تعلم قد أوتيت سؤلك يا عبدي، كما قال الله عز وجل لموسى: قد أوتيت سؤلك يا موسى. وفي ثنايا خبر موسى فوائد عظيمة، من أعظمها وهذا استطراد، أن موسى لما قال لربه: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ماذا قال رب العالمين له؟ قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. ثم قال: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. ما معنى العبارة؟ معنى العبارة أننا أجبنا دعاء، أننا لطفنا بك ورحمناك وأنت لم تسألنا، لأنك كنت صغيرا رضيعا لم تفزع إلى الله، الله عز وجل هو الذي رحمك، فكيف يخذلك وأنت اليوم تفزع إليه وتسأله؟ وهذا أمر يستصحبه المسلم في كل حياته. الله عز وجل رحمنا ونحن صغار، سخرنا الآباء، سخرنا الأمهات، أدر لنا الضرع، أنبت لنا الزرع من غير أن نسأله، فكيف يخذلنا ونحن نسأله؟ الله أكرم وأعظم وأجل من ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم وأن الله عز وجل ينصرها ولو بعد حين. هذا ما تيسر إراده. فقهني الله وإياكم بفقه الكتاب والسنة، وجعلنا الله وإياكم جميعا برحمته من أهل الجنة، والحمد لله رب العالمين، والعلم عنده جل وعلا.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله. هذا الجزء الثاني من لقاء اليوم، برنامجكم دار السلام، وعنوان اللقاء: حدثنا عن الجنة. الأخت زينب من الجزائر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
شيخ، لدي مجموعة من الأسئلة أطرحها كالعادة بدفعة واحدة لو سمحت.
نعم تفضل.
سؤال الأول: من ترك شيئا لله عوضه الله. سؤالي: كيف نصدق في ترك ما نحب لله عز وجل؟
نعم.
السؤال الثاني: كيف أو هل يختلف إدراك ليلة القدر بحسب كل بلد، كما يختلف يعني شهر رمضان من بلد لآخر؟
نعم.
السؤال الآخر: الآية 15 من سورة الرعد، هل السجود هنا مقصود به سجود الصلاة، وكيف طوعا وكرها؟
نعم.
وآخر سؤال: ما المقصود بالشقاء في قوله تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟ هل ينطبق معنى الآية على حالنا في هجر القرآن وعدم تدبره والخشوع أثناء قراءته؟ وآخر طلب يا شيخ لو سمحت من الكنترول أبغى رقمك وأوقات الاتصال بكم لو سمحت.
إن شاء الله لعلكم تعطون الأخت زينب الرقم. نبدأ بجواب أسئلتها. تقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا من هذا. أثر ينقل عن كثير من العلماء، والعلماء استنبطوه من قول الله عز وجل: فطفق مسحا بالسوق والأعناق، لأن سليمان لما على أحد أقوال التفسير لما ألهته الخيل عن صلاة العصر حتى توارت بالحجاب يعني الشمس، قال ردوها علي، ردوا الخيل، فطفق مسحا بالسوق والأعناق يعني قتلها، فعوضه الله عز وجل بالريح. قال الله: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. ليس المعنى أن الإنسان يأتي يتخلص من أصحابه من أمواله ويقول تركتها لله، ليس المقصود هذا. المقصود إذا غلب على ظنك أن شيئا ما يحول بينك وبين الله بروية بعقل بحكمة لا بحماس، إذا ثبت لديك ذلك فاتركه، لعل الله عز وجل أن يعوضك خيرا منه. هذا هو المراد بالأثر. تقول كذلك الأخت زينب: هل يختلف إدراك ليلة القدر؟ هنا لا أستطيع أن أفصل في القضية، يعني لا أستطيع أن أجيب، لا أدري. ليلة القدر الذي أفهمه أنها ليلة واحدة، هل تتغير؟ العلم عند الله، قد يقع في أشياء مشابهة تساعد على القول بأنها تتغير، منها التنزل الإلهي يكون في ثلث الليل الآخر، وقطعا ثلث الليل الآخر مثلا هنا في دبي ليس كثلث الليل الآخر مثلا في غرب الكرة الأرضية، وهكذا في عدة دول. لكن هل كذلك يحمل عليه ليلة القدر؟ ممكن أن يقول قائل بهذا، وممكن أن يقول قائل أن اختلاف الأهلة ينبغي للمسلمين أن يجتمعوا على هلال واحد، وهذا طالبنا به في أول لقاء، لكنني مع ذلك لا أستطيع أن أجزم ولا أستطيع أن أفصل. لكنني أقول لكل مؤمن ومؤمنة: اجتهد في ليالي العشر كلها حتى تخرج من هذه الخلافات كلها. يقول الآية سورة الرعد: الله عز وجل قال: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. والمعنى أن المؤمن يسجد طوعا لأنه مؤمن تعبده الله بالسجود، والكافر لا يسجد، لو سجد لله لكان مؤمنا، لكن يسجد ظله، يسجد ماذا؟ ظله، من غير أن يشعر ذلك الكافر. ونحن لا نحيط علما كيف يسجد ظل الكافر، لكن يسجد قطعا، وهذا معنى قول الله عز وجل: وظلالهم بالغدو والأصال، هذا معناه. معنى قول الله عز وجل أستاذ زينب في طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي أن هذا القرآن طريق خير، طريق فلاح، طريق سعادة، ليس طريق شقاء أبدا، طريق سعادة في الدنيا، وطريق سعادة في البرزخ، وطريق سعادة في الآخرة، ولا هدي البتة أكمل من هدي القرآن. وفقنا الله وإياكم لكل خير. الأخ محمد من بريطانيا.
السلام عليكم شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجازيك الخير. عندي سؤالين.
تفضل.
أحيانا أنا أصبح كثيرا وخلال التسبيح أروح في عالم أنا أصبح وأصحى باللحظات الأخيرة أو بالعشر الأواخر من المسبح المياه، فما أدري هل في إثم أم في
لا؟ ليس هناك إثم إن شاء الله أخ محمد، ليس هناك إثم. هو جيد منك أن تشغل نفسك بالتسبيح، فالتسبيح ذكر لله، والله عز وجل قال: فاذكروني أذكركم. لكن كلما تواطأ قلبك ولسانك كنت مستصحبا للتسبيح تكون الدرجة والمنزلة أعلى، فإن لم يكن فلا أقل من ذكر الله عز وجل باللسان. السؤال الثاني.
السؤال الثاني: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فليبتكن أبنعامي ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرا مبينا. سؤالي شيخ: ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله، هل يعني ربنا سبحانه يعني استغفر الله الشيطان بمعنى ما يحصل وما يحدث في عالمنا هذا من تجميل وتغيير وجوه وتغيير بطون وأجسام، أم لا معنى آخر؟ وإذا المعنى هو نفسه فأرجوك خصوصا
هو هذا هو
حتى لو بعد رمضان.
هو هذا من معانيها يا شيخ محمد، من معانيها. الشيطان حريص على إغواء بني آدم، وثمة أشياء أمر الله عز وجل أن تبقى كما هي، وثمة أشياء أمر الله عز وجل أن تغير، وثمة أشياء أذن الله عز وجل أن تغير، في أباح وأمر ونهى، أشياء نهى أن تغير. يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض، هذا حرم الله تغييرها، فمن غيرها دخل في اللعن. وثمة أشياء أباح الله عز وجل تغييرها، إزالتها. مثلا إنسان له لمة له شعر، إن حلق فلا حرج، وإن ترك شعره فلا حرج. وثمة أشياء لا تخفى على مثلك، أمرنا الله بتغييرها، وثمة أشياء نهى الله عز وجل عن تغييرها. فالشيطان حريص على إغواء بني آدم. كيف يغويهم؟ الشيء الذي حرم الله عليهم أن يغيروه يزينه لهم ويأمرهم ويحسن لهم أن يغيروه. ومنه ما قلت بعضه، بعض منه ما قلته أنت، إلا الذي كان الرجل أو المرأة صاحب حاجة فهذا شيء آخر. لكن الشيطان كل هدي أمرنا الله به يحرص على أن لا نفعله، وكل شيء نهانا الله عز وجل عنه يغوينا، ينزغ في قلوبنا، يوسوس لنا أن نفعله. والعلم عند الله يا أخي محمد. الأخ محمد من دبي.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
عندي سؤال. الآية الكريمة: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله.
نعم.
فبشرهم بعذاب أليم.
أعد أعد الآية.
من هؤلاء المنصوص عليهم؟
وسؤال. أعد أعد الآية يا أخي محمد.
الذين يكنزون الذهب والفضة.
نعم.
ولا ينفقونها في سبيل الله.
هذه الآية من سورة التوبة، ما هي من مريم. من سورة التوبة.
فبشرهم بعذاب أليم.
نعم.
والسؤال الثاني: إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت،
نعم،
وظن أهلها أنهم قادرون عليها. نعم. أحب نعرف تفسير هذه الآية.
نعم. بالنسبة للآية الأولى: من أدى زكاة ماله لا يدخل في هذه الآية، ومن كان له مال من ذهب أو فضة أو غيرهما من الأموال الزكوية فلم يؤدي زكاتهما، فلم يؤدي زكاة ماله، دخل في هذه الآية، دخل في هذه الآية يوم تحمى عليها، تحمى عليهم في نار جهنم. فالكنز لا يسمى كنزا إذا كان صاحبه يؤدي زكاته، لا يضره. وأن الإنسان يكون له فضول أموال يحفظها ليحفظه الله عز وجل بها وبأولاده وذريته لا حرج فيه. المهم أن يؤدي الزكاة ويتصدق، نعم المال الصالح للعبد الصالح. والله عز وجل لما ذكر الغلامين اليتيمين قال في حق موسى والخضر، قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته، أي تحت الجدار، كنز لهما، فكان عند أبيهما كنز. من أبوهما؟ الله يقول: وكان أبوهما صالحا. فالله أثنى على الرجل على أنه كان صالحا، ومع ذلك كان محتفظا بكنز لأولاده. فما دام الإنسان يزكي ويتصدق ويقوم بالنفقة التي أوجبها الله عز وجل عليه في حق زوجته وأبنائه وبناته ووالديه، فلا يعد هذا من ذا من ممن يدخلون في الآية. أما إذا كان عياذا بالله صاحب ذهب أو فضة أو إبل أو بقر أو غنم أو ما أشبه ذلك ولا يزكي، فإنه يدخل في هذا الوعيد القرآني. أما آية حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا إلى آخر الآية، فإن المقصود أن الإنسان بعض الأمم الله عز وجل ابتلاها بأنهم مد لهم فتمادوا في المعاصي وظنوا أنهم قادرون على الأمر، فيأتيهم عذاب الله عز وجل بغتة فجأة ليلا نهارا وهم قائلون أيا كان، أي أن الله لا يبالي بهم. وقد يكون هذا من علامات الساعة أن الأرض إذا اكتملت زخرفها أهلك الله من فيها، نسأل الله العافية. الأخت صالحة من السعودية.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي أسئلة كثيرة بس حابة يعني أختصرها بطلب منك.
نعم.
أباك تدعي لنا أنا وأخواتي بالزواج، يعني لنا إحنا 17 سنة على ذا الحال، وحال يعني حياتنا واقفة كده، لا زواج ولا وظيفة ولا شيء.
تصدقي يا أختي صالحتي وأخواتك بماء ما بارد في يوم صائف، ثم قولي ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تصدقي أنت وإخوانك وأخواتك بماء، ولو أنت بيدك وضعته في يد الفقير يكون أطيب. مثل العمالة الذين في يعملون في النهار في غير رمضان طبعا، أعطيهم ماء باردة لو من السيارة يعني، ثم استقبل القبلة وارفع يديك وقولي ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وليس هذا لوحده، لكن هذا قد يكون سببا، لكن ادعو الله عز وجل. الآن نحن في أيام وليالي مباركة، أن يفرج همك وأن ييسر أمرك وأن يشرح صدرك. نفي إلى فاصل أيها الباركون، ثم نؤوب إليكم إن شاء الله تعالى.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقائي لهذا اليوم المبارك، برنامجكم دار السلام. عنوان اللقاء حدثنا عن الجنة، الأخت فاطمة من دبي.
ألو.
نعم
لو سمحت، عندي ثلاثة أسئلة.
نعم تفضل يا أختي فاطمة.
السؤال الأول، شو هو حد الحرم الذي يكون فيه الإنسان النائم فيه كالعادة في غيره؟ والسؤال الثاني، شو هو تفسير الآية ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض وكل ما به موتى بل لله الأمر جميعا؟ والسؤال الثالث، فضلت الشيخ، أنا حلمت حلم وهالحلم كان فيه الدعاء على ساطع أن يدري فيه، اللي هو دعاء سيدنا سليمان عليه السلام حين قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لكن يوم سألت قالوا ما يجوز أن أحد يدعي الدعاء لأنه خاص بسيدنا سليمان. وفي طلب، فضلت الشيخ، مفتني الوالدة تباك تدعي لها على طاقة في موضوع وايد وايد عنده وصعب، أن الله سبحانه وتعالى فرج عليه ويسر.
الله يفرج لها،
هذا وتوصيك لها بالدعاء وأنك تدعي لها في صلاتك.
حد الحرم، هذا أثر ينقل عن بعض العلماء ليس حديثا نبويا، يقولون عن مكة أن النائم فيها كالعابد في غيرها، ولهم أدلة في هذا، لكنني يعني كلنا معشر المسلمين نؤمن بحرمة مكة وعظمتها، وأن الله جل وعلا جعل فيها بيته، وأن ما جعل الله عز وجل فيها هذا البيت جعله قياما للناس وجعل الحج إليه مغفرة للذنوب. لكن أن يقال إن النائم فيها مثل العابد في غيرها، لا أجد دليلا شرعيا يعبده، ولا أذكر الآن على ماذا استدلوا، لكن أذكر أنني ناقشت هذه القضية مع بعض الفضلاء من علماء مكة ولم أقتنع بدليلهم في حينها، وإن كنت الآن لا أستذكر دليلهم. أما الآية في سورة الرعد، ولو أن قرآن سيرت به الجبال وقطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا، هو الخلاف في جواب لو، ما هو؟ بعض العلماء يقول جواب لو لكان هذا القرآن، وبعضهم يقول لو قدر هذا القرآن وجد بهذه الصورة فإن ذلك مع ذلك تبقى الهداية بيد الله، وهذا أقرب في الجواب والعلم عند الله. مع الشكر بالنسبة للوالدة، نسأل الله عز وجل أن يفرج كربها وينفس عنها وأن يجعلها في خير وعلى خير. نعم. الأخ علي من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاه خير مبارك فيك يا شيخ. شيخنا الله يطول عمرك، في بالنسبة للنصارى هل يجوز نترحم عليهم مثلا إذا توفى أحدهم يقول الله يرحمه، النصارى العاديين أو من كان من العلماء، طبعا مش علماء الدين، من علماء المكتشفين المخترعين؟
ما الذي دفعك إلى هذا السؤال يا أخ علي؟
والله في حضرت أمس برنامج على التلفاز.
أيوة.
وكانوا أفتوا بفتوى إنه طبعا ما كان يعني
شيخ يتكلم بهذا الكلام، كان مجرد برنامج على قناة فضائية ما أذكر اسمها ذكر هذا الشيء، وأنا أنكرت الشيء هذا لأن نعلم من صغرنا أنه ممكن ممكن. أنا سمعت من أحد العلماء المسلمين طبعا خارج المملكة يقول نقول إن شاء الله الله يرحمه، يعني نرفعها إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، ما نقول إحنا مباشرة رحمه الله. لكن أمس جاب أدلة أنه أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا مشركين، مشركين يعبدون الأوثان، وذكر الأدلة ونهى الأدلة
الكلام على العموم. الرحمة بمعناها الخاص،
نعم،
الذي يقع بعد الموت وهو دخول الجنة والنجاة من النار، لا يدعى بها إلا لمن كان قد مات على الإسلام. لكن من أحسن يذكر بخير؟ نعم، خلوا عنا فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، يذكر بخير شيء ويدعى له بالرحمة شيء آخر. فيذكر من أفلح من عموم الخلق بخير حسب فلاحه، ما قدمه من خير كتبه الله على يديه للبشرية، كمثلا من اخترع الكهرباء، اخترع التلفاز، اخترع الطائرة، يذكرون بخير. لكن الترحم بمعنى أن يدخله الله الجنة هذا لا يكون إلا للمسلم، والعلم عند الله. أخي علي، الأخ أحمد من الجزائر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شيخنا إني أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي أحمد.
طيب عندي سؤال، في كان أنا شفت الفيديو بتاع الركعتين تاع الإنجاب، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين.
نعم.
هذا الدعاء يقال في السجدة الأخيرة من الركعتين أم في كل؟
يقال في السجدة الأخيرة من الركعتين، يعني يقال في إحدى السجدات، لكن أفضل يكون في السجدة الأخيرة، ويقال 40 مرة. يقال 40 مرة ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وقلنا نحن لا نلزم الناس بهذا الدعاء، لكنه
نعم
هذا باب الاستشفاء. ولذلك ظهر بعض الفضلاء عفى الله عنا وعنهم وقالوا أننا ابتدعنا في دين الله، وقالوا أسأل الله نعفو عنهم. لكن لابد الإنسان يتكلم على علم وعلى بصيرة وعلى بينة، ولا يصح ولا يجوز أن يفتري بعضنا على بعض. نحن ذكرنا هذا في باب، لأن قضية طلب الولد هذا نوع من الاستشفاء، نوع من الداء. لذلك الإنسان، المرأة، الرجل إذا لم يرزق بولد، إذا تعطل يذهب للطبيب، هذا مرض يعني شيء مألوف. فأنا قلت مرارا وأعيده الآن، أنا مكثت 4 سنين لم أرزق بولد، كنت وقتها أفسر القرآن في أول تفسيري للقرآن 408 في مسجد حي، ثم إنني لما كنت أقرأ القرآن بدا لي هذا الأمر، فقلت في دعائي بالسجود 40 مرة ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، لأن الله قال بعدها فاستجبنا له. والأمر الثاني أن 40 ذكرت محمودة في القرآن وذكرت معلقة بالخلق، إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة، يعني 40 مثل ذلك، ثم يكون 40 مثل ذلك، فقلت 40 مرة، فرزقني الله عز وجل بعدها ولله الحمد والفضل والذرية صلى الله يبارك فيهم جميعا. المقصود ثم علمتها بعض الناس على وجه الخصوص فنفعهم الله بها، ثم شاعت بين الناس لأن الإعلام يشيع مثل هذا. طب بدهي جدا، أنا رجل أظهر على القنوات على أمثالها، فيسألني الناس فأجيب، فانتفع بها خلق كثيرون أكثر من 30 الآن ممن بلغني. وهذا الأمر ليس لي فيه أنا يعني فضل ولا حول ولا طول ولا قوة، أنا هنا ساعي بريد لا أكثر ولا أقل، علم علمني الله إياه قلته للناس، ولا يلزم منه. هذا مثل الدواء، الدواء تأخذه أنت فتشفى وأخذه أنا فلا أشفى، ينفع مريضا ولا ينفع المريض الآخر، والصيدلية واحدة والدواء واحد، كل شيء يقع بقدر الله بأمر الله، هذه أسباب إن شاء الله أن تنفع نفعت، وإن لم تنفع لا تنفع. لكن الإنسان لا ييأس ولا يشنع، ولا إذا جاهل شيئا لا يتهم غيره. فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. نعم. الأخت أم يوسف من أبو ظبي.
السلام عليكم.
حياك الله أم يوسف. عليكم السلام.
عندي سؤال بسألك يا.
تفضلي.
أنا في الحين في رمضان التراويح ما أصلي.
نعم.
قلت قلت في رمضان ما صليت التراويح.
أيه.
ومرات تأخر الصلاة.
تقولين أنك أنت مقصرة في الصلاة، هذا المسؤول السؤال؟
أي والله مقصرة.
الآن الآن نحن في ليالي العشر يا أختي أم يوسف، وبقي الحمد لله الكثير لم يذهب منها إلا ليلة، وقلنا في أول اللقاء كي يغفر لهم جل وعلا، فالله عز وجل غفور رحيم، توبي إلى الله، تدارك ما بقي من الشهر، أخلصي لله التوبة، أظهر الندم، أري الله منك انكسارا، صلي اليوم، قومي بين يدي الله، اقرأ القرآن، استغفر ربك لعل الله عز وجل أن يقبلك، والله غفور رحيم. أبو أحمد من الشارقة تفضل.
السلام عليك يا شيخ.
السلام، حياك الله يا أبو أحمد.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي الحبيب.
السؤال الأول يا شيخ عن القصر.
عن القصر. نعم.
صلاة. خرجت من أبو ظبي باتجاه الفجيرة.
نعم.
فقصرت في الطريق المغرب والعشاء.
كم بين أبو ظبي والفجيرة عمرهم الله؟
300 كيلو تقريبا، 350.
فعلك صحيح، لا حرج.
ساعتين ونص.
لا حرج، فعلك صحيح. هذه السنة.
لا سؤالي، أكمل السؤال يا شيخ.
عجل يا أخي أحمد.
ثقتي بعشر دقائق أذن العشاء. إنزين.
أعد عشان الوقت، عجل بس. سؤالك ماذا؟
قصرت الطريق المغرب والعشاء، وصلت منطقتي. إنزين. وصلت منطقتي فأذن العشاء. يعني وصلت المنطقة اللي أنا فيها وأذن العشاء، وأنا قاصر قبل بربع ساعة في الطريق.
والله السؤال لم أسمع، في صدى في الصوت ولم أسمع شيئا، لعلك تعيده غدا يا أخي أبا أحمد، عفوا على المقاطعة. نذكر غدا إن شاء الله سأكون ها هنا في هذا الاستديو المبارك الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة الثالثة بتوقيت دبي، الساعة الثانية ظهرا بتوقيت دبي إن شاء الله، نستقبل أسئلتكم إلى الساعة الثالثة إن شاء الله تعالى، هذا ما تيسر. من الله علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وعافانا الله وإياكم من كل سوء، ورزقنا في هذه الليالي المباركات ما يقربنا إليه ويدنينا من جنته، وما يغفر به ذنوبنا ويستر به عيوبنا، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.